الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال رحمه الله: فصل. ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. وهذه صفات لا توجد إلا في أهل السنة، فمهما بلغ علم أهل البدعة فإن ديانتهم ومعرفتهم وصيانتهم مدخولة. ثم أيضا أي كمال لهم، هب أنه مستفيد في النحو أو مستفيد في المصطلح أو مستفيد في الأصول وهو خاو من العقيدة الصحيحة، فلا أهلية عنده، إذ أنه قد فسد في أهم ما ينبغي أن يصحح. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في آخر كتاب الواسطية أن أهل السنة منهم المجددون ومنهم الأبدال ومنهم غير ذلك. قال: فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. هذا الأثر جاء عن عدة من السلف، ولا مانع، لأن المشكاة واحدة. وكما قال بعض أهل العلم: أهل السنة كلامهم واحد في المشرق أو المغرب. أما أثر محمد بن سيرين فهو في مقدمة صحيح الإمام مسلم، وأما أثر مالك بن أنس فأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه والكفاية وابن عبد البر في التمهيد من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي عن إسماعيل بن أبي ويس عن خالد عن خاله مالك بن أنس، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن أبي ويس ضعيف. وهذه الفقرة مؤداها إلى عدم أخذ العلم عن أهل البدع والأهواء. هذا العلم دين، لأنك تتدين لله عز وجل بما فيه، فانظروا عمن تأخذوا دينكم، أي انظروا أهل السنة فتعلموا منهم، وانظروا أهل البدعة فاحذروهم وجانبوهم. قال: وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام، وهذا أمر آخر وهو احترام المعلم من غير غلو ولا جفاء، لا كما يقول أحمد شوقي: قفل المعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. ولا مثل قول بعضهم: معلم صبيانكم أشراركم أشدهم على يتيم وأغلظهم على مسكين. ولكن الاحترام متبادل بين الطالب وشيخه، لأن الطالب إذا لم يحترم شيخه لن يستفيد من سمته ولن يستفيد من علمه ولن يبارك له في شأنه. وقد ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر مجلسه 5000، 400 يقيدون والبقية يريدون أن يتعلموا منه الأدب وحسن السمت وغير ذلك. قال: ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، لا ينزله فوق قدره، يعامله بما هو عليه، يعامله بما هو عليه. فإن قدر أن أفتى بفتوى خالفه غيره ممن هو أعلم منه أو ممن هو مثله، فينظر إلى دليل كل واحد منهما مع الاحترام والتقدير والتبجيل الشرعي، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. قال: وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمي مني. تقول المحققة: لا تعلم من أخرجه إلا أن هذا اللفظ مشهور ومذكور في غير كتاب، من أن الإنسان يرجو من الله أن يستر عنه عيب معلمه، فضلا أن ينقب عن العيب الذي لم يظهر، كما قال بعضهم: يطلبون للبراء العنت. ينبغي الإنسان أن يتقي الله في نفسه وفي معلمه وفي علمه. وأذكر أن شيخنا مقبل رحمه الله غضب على رجل يقال له أبو المقداد الليبي، زعم أن الشيخ مقبل لا يعلم المنهج، وهذا لجهله ولغلوه، وإلا فإن العلماء وطلاب العلم يعلمون منزلة الشيخ مقبل في هذا الفن، بل لا نعلم له نظير في باب التحذير من الجماعات المبتدعة والطرق المنحرفة، إما بالتعيين وإما بالتعميم، ثم يقال لا يعرف المنهج. فغضب شيخنا رحمه الله وقال: أين أبو المقداد الليبي؟ لا بارك الله فيه ولا في علمه. ليس أنه لا يحب أن يستفيد الطالب، لكن مثل هذا الطالب قد لا يستفيد، وإن استفاد لا يفيد، قد لا يستفيد وإن استفاد لا يفيد. فالإنسان ينبغي أن يعرف لكل ذي قدر قدره. أنزل الناس منازلهم، نعم الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. لو لم يكن يا أخي إلا أن شيخك جلس لك في مكان اجتمعت مع إخوانك فيه تتدارسون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وربما إذا لم يكن موجودا أن كل واحد شذر مذر. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمه الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. أخرجه البيهقي في المدخل. ولا بأس أن يشرب، لكن كان عندهم إجلال لعلمائهم. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية. لا دليل على هذا. قال الشيخ العثيمين كما في مقدمة المجموع: ليس معناها أن تسلم عليه مثلا تكرر السلام، لأن هذا فيه نوع من الاستخفاف به، لكن سلام عليكم، صبحك الله بالخير يا فلان يا شيخ ونحو هذا. وأن تجلس أمامه، دليل حديث جبريل قال: فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فخذيه على فخذيه، ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ولا تشيرون عنده، ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن. يعني ما تجلس تتغامز بالعين أنت طلاب بجانب شيخك، أو هذا يشير وهذا يشير وهذا يتكلم وهذا يتكلم، لا، الحلقة لها آدابها. فينبغي أن تكون حريصا على الاستماع والإفادة والاستفادة، فإن نابك شيء اخرج، استأذن واخرج واقضى حاجتك ثم ادخل. حتى أن بعض أحيان سبحان الله يذهب شيء من العلم بسبب هذه المغامزات. أذكر مرة من المرات كنت قد شرعت في ذكر أسباب الزنا، لم أحضر لها لكن شرعت في ذكرها، فذكرت 25 سببا. فبينما أنا مستمر وأريد أن أتكلم، وإذا أخوين يكلم بعضهما بعضا، فظننت أنهم تثاقلوا الدرس، فانقطعت أفكاري فانتهيت من درسي. فلما انتهيت قالوا أردنا أن نذكرك بكذا وكذا. لا، اترك شيخك يتكلم يأخذ راحته في الدرس في الفائدة، ثم بعد ذلك إن رأيت شيء ارفع يدك وقل له كذا وكذا، بحيث تتدرج الفوائد. قال: ولا تقمزن بعينك ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله. هذا يكره، أن تأتي تستفتي عالم ثم تقول له لكن فلان يقول كذا، هو أصلا يعلم بقول فلان. وأذكر أن شيخنا مقبل مرة من المرات تكلم في القرضاوي حين قال ما قال لما انتخبت إسرائيل رئيس وزرائها، فقال القرضاوي: لو عرض الله نفسه على خلقه ما فاز بهذه النسبة. هذا كلام خطير. الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال: يستتاب، إن تاب وإلا ضربت عنقه. شيخنا مقبل فصل في هذه المسألة، قال: إن كان قال ذلك استخفافا بالله عز وجل كفر، وإن قاله يعني من باب كذا وكذا فهذا ضلال مبين. فقام له رجل قال: يا شيخ، لكن الشيخ ابن عثيمين يكفره. أعرض عنه في الأولى، ثم كرر: يا شيخ، الشيخ ابن عثيمين يكفره. فغضب رحمه الله وضرب الماسة بعد أن قام على الكرسي وقال: أتراني مقلدا لابن عثيمين؟ ثم هناك مسائل اختلف فيها الناس، في مسألة قطرة العين، قطرة الأذن، قطرة الأنف، البخور كذا للصائم، مسائل. فتأتي تستفتي مثلا يقول لك لا يفطر، أن تقول لكن فلان يقول أنه يفطر. أخي، أنت ما جئت للمناظرة. إذا كنت جئت للمناظرة فالمناظرة بابها آخر، أما إذا كنت جئت للعلم فالعلم بابه آخر. ثم أيضا مسألة الإلزام، مثلا شيخك يحرم شيئا أو يبيح شيئا، ثم تأتي مسألة في ذهنك أنها تقاربها، كما حرمت هذا الشيء يلزمك تحريم هذا الشيء. هي ما هي مجادلة ومناظرة، هي مسائل علمية تقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. فالشاهد أن الطالب يكون مؤدبا مع شيخه في سؤاله، في إيصال الفائدة إليه، كذلك في استماعه، في جميع شأنه. خلافا لقوله: ولا تغتابن عنده أحدا. الغيبة مرض خطير، نسأل الله أن يسلم منها البلاد والعباد. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وتجوز من الغيبة ما كان على وجه النصيحة، ما كان على وجه البيان، على وجه الجرح. ولا تسار في مجلسه، يعني لا تجعل تلتفت إلى صاحبك وتسر إليه، لأن الناظرين ربما يسيئون الظن، والشيخ ربما يظن أنك تتكلم في شيء فيقع ارتباك. فاجعل المجلس يمشي على شأنه، وإذا معك مسارة بعد ذلك. ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل. جاءه كسل وتقول: لا، أنا أريد أقرأ عليك، أريد أسمع عليك، أريد أسألك. إنسان يتعب، وربما يكون عنده ما لا يستطيع أن يبين عنه، ربما يكون مستعجل إلى قضاء حاجة، أو نابه غضب ما يحب أن يري طالبه الغضب الذي عنده. المهم أن الإنسان لا يلح. ولا تعرض أي تشبع، ولا تعرض أو أي تشبع من طول صحبته، ما استطعت، إلا إذا وجدت غيره أحسن منه، وكنت قد رأيت أنك أخذت منه علما طيبا جما مفيدا، فذاك أمر طيب. أثر علي أخرجه الخطيب في جامع من طريق معضلة، وفي الفقيه المتفقه من وجه آخر معضل أيضا، وأخرجه ابن عبد البر من وجه آخر، وفي سليمان بن عمرو النخعي كذاب. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن يرد غيبة شيخه إن قدر، يعني إذا اغتابه أحد في وجود شيخه، في وجوده إذا اغتاب شيخه أحد في وجوده رد عن شيخه، ويدافع عن شيخه من رد عن أرض مسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإن تعذر عليه ردها فارق، فإن تعذر عليه ردها، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. يعني إذا عجز عن رد الكلام الباطل يقوم، لا تجلس يعني في أماكن يلحقك بها العنت. وسمعك صن من وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. هذا باب لذيذ جدا. كان السلف رضوان الله عليهم لا يملون من آثار العلم. انظر إلى الكتب التي صنفت فيه، يعني في الكفاية للخطيب جمل من هذه الآثار، في جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر جمل عظيمة، وهكذا في الفقيه والمتفقه للخطيب. وهناك كتب أخرى بعضها مضمن وبعضها مفرد في هذا الباب، العلم لابن أبي خيثمة، اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، ومن المتأخرين حلية طالب العلم لبكر أبو زيد، وهكذا مقدمة المجموع مع شرح هذا الشيخ ابن عثيمين. وهناك كتاب مأخوذ من كتب ابن عثيمين وأسئلته يسمى كتاب العلم، أيضا مفيد فيه فوائد عظيمة. فهذا الباب لا يهمل، لا يهمل. البخاري ذكر هذا الكتاب بعد كتاب الإيمان، قبل أن يتكلم في الطهارة وأحكامها والصلاة وأحكامها جاء بكتاب العلم، لأن الله بدأ به فاعلم أنه لا إله إلا الله. والله بدأ به اقرأ باسم ربك الذي خلق، قبل أن يقول له قم فأنذر، صلي، صم، قل وافعل، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. فسبيل الدعوة، سبيل الصلاح، سبيل التوحيد، سبيل كل خير العلم الباب. هل يمكن أن يدخل أحد بيت مصمت من غير باب؟ لا يمكن. هل يمكن أن يعلم أحد ماذا يصنع بشيء إلا وقد علمه؟ لا يمكن. يعطوك سيارة تسوقها وأنت ما قد علمت، ما تستطيع. إذن لابد أن تكون عالم بما تقدم عليه. الله المستعان.